بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط الحادي عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب.
هاتان السورتان، سورة الضحى وسورة الشرح، بينهما تشابه في الموضوع، ففي كل منهما الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل منهما الأمر بشكر المنعم. فأما سورة الضحى فلعلها تقصد إلى أمرين: أولهما بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ومنة الله عليه، والمقصد الثاني إعلاء القيم الخلقية: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ولننظر في آياتها. يقول الله تعالى: والضحى. قد تقدم معنا ذكر الخلاف في المراد بالضحى، هل هو أول النهار أم أنه يشمل النهار كله، عند قول الله تعالى في سورة الشمس: والشمس وضحاها. فمن المفسرين من قالوا إن المراد به الضوء الذي يكون في أول النهار، ومنهم من قال المراد بالضحى النهار كله. والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بالليل إذا سجى، وإذا للظرفية، ومعنى سجى قيل معناها استوى وسكن، وقيل معناها غطى بظلامه، وقيل معناها أقبل. وهذه المعاني الثلاث متقاربة ولا تعارض بينها، فإنه إذا أقبل غطى بظلامه، وإذا غطى بظلامه استوى وسكن، فهي معان متقاربة يقسم فيها الرب سبحانه وتعالى بإقبال الليل وما يصحبه من تغشية هذا الكون كله بسواده، وما ينتج عن ذلك من سكون وطمأنينة. فالناس إذا ذهبت الشمس، وهذا يتضح في الأزمنة السابقة، إذا غربت الشمس كل أوى إلى منزله، وسكنت الأصوات وهدأ الكون. فالله تعالى يقسم بهذه الحالة، وربما أن هذا يقوي أن يكون المراد بالضحى أول النهار، لكي يكون مقابلا لليل إذا سجى، أي أول الليل. وقد قيل قول رابع لكنه فيه غرابة، وهو سجى بمعنى ذهب، لكن هذا يعني إن كان صحيحا في اللغة فمعنى ذلك أن كلمة سجى يجتمع فيها الأضداد، يعني يجتمع فيها أقبل وذهب. والأقرب والله أعلم، والذي عليه أكثر المفسرين، أن المقصود به إقباله وتغطيته للكون بظلامه، وما ينتج عن ذلك من سكون. ولهذا يقال سجي الميت، معنى سجيت الميت يعني غطيته. قال الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ما هنا نافية، لا نقول موصولة، نافية. ما ودعك ربك، الودع هو الترك، ما ودعك أي ما تركك ربك يا محمد وما قلى، يعني وما قلاك. وما معنى قلى؟ يعني أبغض وجفى، فالله تعالى ما تركك ولا أبغضك وجفاك كما زعم المشركون. وذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي كان متتابعا، فأول ما أنزل الله تعالى عليه سورة اقرأ، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر وتتابع الوحي، ثم إنه انقطع عنه الوحي، هكذا جاء في السير، انقطع 15 يوما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق له شوقا عظيما ولحقه من لهف شيء عظيم، ووقع في نفسه شيء أن يكون الله عز وجل قلاه. ولكن هذا قد ورد في السير، والأصح منه ما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دميت أصبعه فلم يقم بالقرآن ليلة أو ليلتين أو ثلاث، فجاءت أم جميل زوج أبي لهب لعنهما الله وقالت: ما أرى شيطانك يا محمد إلا قد قلاك. لما رأته لا يقوم بالقرآن ليلتين أو ثلاث جاءت إليه كالمنكل أو اللامز وقالت: ما أرى شيطانك يا محمد إلا قد قلاك. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يطمئن بها نبيه ويسليه عما قاله المشركون: ما ودعك ربك وما قلى. إذن هذان نفيان، ثم قال: وللآخرة خير لك من الأولى. اللام في قوله وللآخرة لام القسم، فالآخرة يعني ما أعد الله تعالى لك في الدار الآخرة من الكرامة والنعيم خير لك من الأولى. ما الأولى؟ أي الدنيا. ولا ريب أن ما ادخر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الكرامة في الآخرة أعظم مما يتمناه المتمنون في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سوف للمستقبل، واللام أيضا للقسم، فالله تعالى يعد نبيه بجزيل العطاء حتى يبلغ درجة الرضا. وهذه الجمل هي جواب القسم، فالله تعالى قد أقسم بالضحى وبالليل إذا سجى. وجواب القسم أمران منفيان وأمران مثبتان، فالمنفيان: ما ودعك ربك وما قل، والمثبتان: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعض المفسرين ورووا في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن لا أرضى وأحد من أمتي في النار، أو لا أرضى أن يدخل أحد من أمتي في النار. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، ويتعلل به أصحاب الأماني الباطلة من أهل الفجور والفسق، فيسوغون لأنفسهم ارتكاب المعاصي والفجور بناء على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى أن يدخل أحد من أمته النار. ولكن هذا لا يصح، وإنما هو تزيين وتسويل من الشيطان لهؤلاء في التمادي في معاصيهم. وقد أطال ابن القيم رد هذا القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرضيه ما يرضي ربه، فإذا كان الله لا يرضى عن الفاسقين ولا يرضى عن الظالمين ولا يرضى عن المجرمين، فكيف يرضى نبيه صلى الله عليه وسلم بما لم يرضى به ربه؟ ثم إن السياق بعد ذلك توجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله مخاطبا إياه: ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك، ألم هذا استفهام مبدوء بهمزة الاستفهام، وهذا الاستفهام استفهام تقريري، لأن معنى ألم يجدك يعني وجدك. ألم يجدك معناها ماذا؟ وجدك. ألم يجدك يتيما فآوى. وش جواب السؤال المبدوء بهمزة؟ بلى. جوابه في حال الإثبات بلى، وفي حال النفي كلا، فجوابه بلى، وجده يتيما فآوى، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم توفي أبوه عبد الله وهو بعد حمل في بطن أمه، فعطف عليه جده عبد المطلب، ثم لم يلبث حتى بلغ 6 سنين فتوفيت أمه، فهذا اليتم كأشد ما يكون بذهاب الأبوين، ثم مات عبد المطلب فيا له من يتم مضاعف، فآواه عمه أبو طالب. هذا الإيواء أي بمعنى ضمك عمك أبو طالب إليه، أو أن نقول ألم يجدك يتيما فآوى، أي ضمك الله عز وجل إلى عمك أبي طالب، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا المقصود هنا أي جاهلا بدينه، وليس المقصود بالضلال هنا أنه قارف شيئا مما يقارفه الضالون، ولكن المقصود ضالا يعني تائها عن طريق الحق الذي هو دين الله تعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس الحق ويبحث عنه، حتى إنه آل به الأمر إلى أن يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء يتأمل ويتعبد لخالق الكون، لكن دون أن يكون عنده شريعة يعمل بها. فهذا هو المقصود بقوله ووجدك ضالا فهدى، ويا لها من هداية، أعظم هداية، فقد أنزل الله تعالى عليه الوحي وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه كبيرا. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا عالة على غيرك، فأغناه الله تعالى أيما غنى، فصار له الفيء والخمس من الغنيمة التي صار ينفق منها نفقة من لا يخشى الفقر، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلل في ذات نفسه، وذلك أن الغنى هو غنى النفس، كما قال هو بأبي وأمي، قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وهذا والله حق أيها الإخوة، من تأمل في حال الناس أدرك أن الغنى ليس عن كثرة العرض، ليس بكثرة العقار والأسهم والمراكب والدور والقصور والثياب، فكم من إنسان ملك هذه جميعا لكن في قلبه فقر وشح، لا يستمتع بشيء مما أوتي، هذا فقير وإن ملك الملايين. وكم من إنسان رزق القناعة، رزق غنى النفس، فاكتفى بما تيسر وطابت نفسه وقرت عينه ورأى أنه من أغنى العالمين، رأى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وأفضل وأنه لا يحتاج إلى مزيد، هذا الغنى بحق. وينبغي للإنسان أن يربي نفسه على القناعة، فإنك لن تأكل أكثر من ملء بطنك، ولن تلبس أكثر من طول بدنك، ولن تسكن في أكثر مما يكنك وأهل بيتك، فإذا رزقت هذه القناعة فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، ماذا بعد ذلك؟ ألستم ترون الرجل التي تغرب أمواله وتشرق يموت فلا يذهب إلى قبره إلا بثوبين لا يبلغان 4 أمتار، كفن، ويأوي إلى بيت موحش طوله قدر طوله فقط، وما ترك من العقار والأراضي والدور والقصور وكل شيء يتركه لوارثه. أما الذي يذهب بالعمل الصالح فإنه هو الغني حقا، فلا بد من اعتبار هذه المعاني وأن يعيشها الإنسان حقا وصدقا، وإذا أجر الله تعالى على يديه أو في يده خيرا فليرتفق به، ولكن يعلم أنه عارية وأنه ينتقل منه إلى غيره كما انتقل من غيره إليه، فيرتفق بما أباح الله تعالى له، بمعنى ألا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، ما يتكلف مفقود ولا يرد موجود، بهذا يسير الإنسان على هينته مطمئنا ولا يشعر بالنقص. بعض الناس التفت يمنة ويسرة ورأى أقرانه ومن قد كان دونه سبقوه في مضامير الدنيا، صار في قلبه حرقة وتأذى من هذا، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، يعني في الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا درس بليغ. طيب، نرجع إلى ما كنا فيه. فالله تعالى يمتن على نبيه بهذه المنن، فقال: ووجدك عائلا فأغنى. بعد هذه المنن الحسية والمعنوية التي غمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر بما يناسب المقام، فقيل له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاثة أوامر. أما اليتيم، الفاء هذه يسمونها الفاء الفصيحة لأنها تفرع على ما سبق، فأما اليتيم فلا تقهر. لماذا قال اليتيم؟ لأنه عما قليل أو قبل قليل قالوا: ألم يجدك يتيما فآوى. إذن فينبغي أن يكون شكر النعمة من جنس النعمة، فإذا كنت يتيما يوما من الدهر فارفق باليتامى، إذا كنت فقيرا يوما من الدهر فارفق بالفقراء، كما يشهد لذلك القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وهي قصة مشهورة بليغة مؤثرة. وفيها أن الملك لما عاد إليهم في الجولة الثانية قال: ألم تكن كذا وكذا فأذهب الله عنك كذا ورزقك، يذكره بنعمة الله عليه. فأما الأولان فبحقت عنهما البركة وذهبت عطيتهما، وأما الثالث فإنها أثبتت لأنه شكر المنعم. إذن ما معنى فأما اليتيم؟ واليتيم تقدم معنى أنه من مات أبوه ولم يبلغ الحنث. فلا تقهر أي فلا تغلبه بأخذ ماله أو غير ذلك، وقد كان اليتامى في الجاهلية يغلبون على أمرهم وتؤخذ أموالهم وما ورثهم أهلوهم، فحفظ الإسلام حقهم وأوصى بهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل هو المستجدي الفقير، لا تنهر أي لا تزجره لفقره. والسائل أيها الإخوة مظنة الزجر، لأنه يتضع ويذل نفسه لكي يحصل على مطلبه، فيجرؤ غيره عليه وربما نهره وزجره. والحقيقة أن كلمة السائل أوسع من أن تكون فقط للسائل بسبب الفقر، حتى السائل عن يعني مصلحة من المصالح دينية كانت أو دنيوية فإنه لا ينهر. فإذا سألك سائل عن أمر من أمور دينه فلا تنهر، بل سهل ورحب وأجب طلبته إذا كان عندك علم تجيبه به. وكذلك لو سألك عن أمر من الأمور التي تحسن فأعنه، لو سألك عن الطريق فدله، وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث يعني فأخبر الناس، حدث بمعنى يعني أخبر الناس بما أنعم الله تعالى عليك، ولا تكتم ذلك وتجحد، فإن هذا من شكر النعمة. وقد قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر نعمة المنعم يكون بالجوارح وباللسان وبالقلب، فيشكر العبد ربه بقلبه، بمعنى أن يغتبط قلبه بنعمة الله عليه ويعلم أنها من عنده، وبلسانه فلا يزال يحدث بنعمة الله عليه وأنه في خير وعافية من الله ونحو ذلك، وبجوارحه فيسخر جوارحه في طاعة الله من السعي على الأرملة والمسكين ومساعدة الملهوف وإغاثة المضطر وابتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بجوارحه، فبذلك يحصل الشكر. وهذه السورة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في آخرها، وقد اختلف في ثبوت هذا، وهل هو من سنن القراءة أن يكبر في آخرها وما بعدها من السور، فاعتمد ذلك بعض القراء وبعضهم رده. وللشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله بحث رائق في هذا في كتابه بدع القراء. طيب، نستفيد من هذه السورة فوائد، منها أولا مشروعية رد شبه الطاعنين. مشروعية رد شبه الطاعنين، من الطاعنون هنا؟ الكفار، حينما قالوا إن إله محمد قد جفاه وقلاه، فالله تعالى جرد هذه السورة ليرد بها على مطاعنهم. ولهذا فإنه إذا تنقص أحد مقام نبينا صلى الله عليه وسلم ونال منه، فالمشروع لنا أن نرد عليه وأن نبين بطلان قوله ونكشف خزية. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يزل أنبياء الله تعالى يعانون من هؤلاء الطاعنين، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلم يزل أعداء الرسل ينالون منهم ويؤذونهم بالمسبة، وإلى يومنا هذا لقي أنبياء الله ولقي نبينا صلى الله عليه وسلم الأذى والطعن الحسي والمعنوي. وفي هذه الأيام كما تسمعون في هذه السنيات وما قبلها، كان المستشرقون ينالون من شخص نبينا صلى الله عليه وسلم ويوجهون له المطاعن ليستزلوا المسلمين عن إسلامهم. وجاء هؤلاء الغربيون ليؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة وبالأفلام وبالمقالات السيئة، ولكن أنى لهم، ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم في القمة السامقة، لا يتمكن هؤلاء الأدعياء المزيفين من أن يطالوه بقلامة ظفر. ولكن هذا لا يغني عن وجوب الرد، وذلك حفظا لدين الله عز وجل ومقام نبيه صلى الله عليه وسلم وانتصارا له، وإلا فإن الله ناصر دينه ومعز نبيه صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه في الدنيا والآخرة، وهذا واضح من الآيات، في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى قد آواه ورعاه وأغناه، والله تعالى قد رفع ذكره، والله تعالى قد وعده بجزيل العطاء في الآخرة حتى يرضى. فكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه لا تخفى. الفائدة الثالثة منة الله تعالى على نبيه ورعايته له. المنة، لا شك أن المنة لله تعالى، والفضل منة الله تعالى على نبيه ورعايته له. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الرابعة أن شكر النعم يكون من جنسها. فمثلا إذا أنعم الله عليك بالمال، فإن من شكر نعمة الله بالتوسعة في المال أن تتوسع في الصدقة والنفقة وأن لا تمسك. إذا أنعم الله عليك بالعلم، فإن من شكر الله نعمة الله بالعلم أن تبذله لطالبيه، وتعلم الجاهل، وتذكر الناس، وتنبه الغافل. هكذا في كل باب من الأبواب اجعل شكر النعمة بالدرجة الأولى من جنسها. الفائدة الخامسة إظهار فضل الله تعالى على العبد والثناء به عليه، لقوله: وأما بنعمة ربك فحده. فينبغي أن يظهر العبد فضل الله عليه ويثني به على مسديه. قد قيل في هذه الآية قولا آخر، وهو أن وأما بنعمة ربك فحدث، حدث يعني بمعنى جدد شكرا إثر شكر، وقيل حدث بمعنى أخبر كما ذكرنا. الفائدة السادسة فساد مسلك أهل الجحود للنعم على اختلاف أنواعهم. ذلك أيها الإخوة الكرام، الناس يتفاوتون في استقبال نعمة المنعم، فمنهم من يغتبط بنعمة الله ويثني بها عليه ويحدث بهذا الفضل، ومن الناس من يجحد النعمة وينسبها إلى نفسه، كما فعل قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهذا والعياذ بالله بأقبح المراتب. لكن ثم فئة ثالثة، وهم الذين ينعم الله تعالى عليهم ثم يكتمون نعمة الله عليهم خوفا من العين، فيتظاهرون بالبؤس وبسوء الحال، وهذا في الحقيقة فيه نوع شرك، لأنه خوف زائد وفيه كفران للنعمة وفيه ضعف شخصية. والذي ينبغي للعبد إذا أنعم الله تعالى عليه أن يحدث بنعمة الله عليه، وليس المقصود أن يقصد المجالس ويشرح التفاصيل، لا، وإنما يتكلم بكلام عام مجمل، من أننا نتقلب بنعم الله، وأن فضل الله علينا سابغ، وأن نعمته علينا ظاهرة وباطنة، ولا يجحد شيئا ولا يكتم شيئا مما أتاه الله تعالى، بل يثني به على ربه. وأما ما يفعله من أشرت إليهم، فتجد أحدهم إذا سئل أجاب بما يشعر بأن الأمر ليس كما ينبغي، مع أنه في صحة وعافية وخير وغنى، لكن يأتي بعبارات توهم السامع بأن الأمور بين بين، وهذا في الحقيقة كفران للنعمة وخوف مبالغ فيه. وعلى العبد أن يقوي توكله على الله، ويعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، وأن الله تعالى هو الذي يعصمه، وأن عليه أن يخشى أن يسلبه الله النعمة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الشرح، وهذه السورة كما أسلفت فيها شبه من سورة الضحى، فمن مقاصدها بيان منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن مقاصدها شكر المنعم. وهذه يا رعاكم الله مسائل ومقاصد مهمة لمن يتلقى الإسلام لأول مرة، فإنها قد تكون غائبة عنهم ولا يتصورون ارتباط النعم بالمنعم ووجوب مقابلتها بالشكر، مع أن هذه من أصول الإيمان وأصول العبادة، واشكروا له، لا بد من شكر المنعم، فلذلك ربي عليها المؤمنون الأوائل في العهد المكي وأفردت لها هذه السور. فيقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، وكما قلنا فيما مضى ألم هنا استفهام تقريري، أي بمعنى شرحنا لك. ألم نشرح لك صدرك، هذا الاستفهام استفهام تقريري، تقديره شرحنا لك صدرك، والمراد بالشرح التوسعة. الشرح في الأصل هو التوسعة، كما قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وفي الآية الأخرى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلهذا نجد أن هذه الآية لها دلالة معنوية عظيمة، فالله تعالى يمتن على نبيه بشرح صدره. هل المقصود بالشرح هنا الشرح الحسي بمعنى أنه فلق أضلاعه، أو المقصود به الشرح المعنوي الثاني؟ لكن مع ذلك يمكن أن يكون في هذه الآية ما يدل على حادثة شق الصدر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مسترضعا في بني بكر بن سعد أتاه آتيان فأخذاه، حتى إن أخاه من الرضاعة انطلق يشتد يخبر حليمة السعدية، فأخذاه وشق صدره واستخرج منه مثل شيء أسود وغسل صدره بماء زمزم. فحادثة شق الصدر وإخراج هذه العلقة السوداء ثابتة في الحديث وفي السيرة، فيمكن أن يكون في هذا أيضا إشارة إلى الشرح الحسي، لكن المقصود الأعظم هو الشرح المعنوي، وذلك أن الله تعالى جعل صدر نبيه صلى الله عليه وسلم متسعا أريحيا مستوعبا لكل ما يطرأ وما يرد عليه من أمور الإيمان والعلم والخلق الذي يقابل به الناس، لأن شرح الصدر أمر يتفاوت فيه الناس. ألا ترون أن الناس يقولون عن بعض دمث الأخلاق يقول فلان وسع صدره، يعني يحتمل ولا ينفعل، وفلان ضيق الصدر أو ضيق العقل، لأنه لا يصبر وينفعل بسرعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من شرح الصدر القدر الأعظم الذي حصل به اتساع صدره لأمور الإيمان والعلم، واتساع صدره أيضا للأخلاق الكريمة التي يستوعب بها الناس على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم. قال الله تعالى: ووضعنا عنك وزرك. معنى ووضعنا أي حططنا عنك وزرك. ما معنى وزرك؟ الوزر هو الذنب والإثم. وهل يذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لأنه بشر. وقد قال الله تعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال أيضا في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع منه الخطأ والذنب، وذلك لبشريته، وهكذا القول في جميع أنبياء الله. لكن فرق ما بين النبي وغير النبي من جهتين: أولا أن الله تعالى يغفر لهم الذنب، ثانيا أن الله تعالى لا يقرهم على الخطأ، بينما غير الأنبياء قد يغفر لهم وقد لا يغفر. وإذا أخطأوا هل ينبهون على أخطائهم أم لا؟ لا ينبهون على أخطائهم، يعني لا ينزل وحي ينبههم على أخطائهم. وهذا الذي قررت الآن هو المعنى الدقيق الصحيح للعصمة، عصمة الأنبياء. فنقول في هذا المقام: إن أنبياء الله تعالى وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصومون في باب التبليغ والتحمل، معصومون في باب التبليغ والتحمل، فهم إذا تحملوا عن الله وأدوا إلى عباد الله فهم معصومون. لا يمكن أن يدرج وأن يدخل فيما يبلغونه عن الله عز وجل أي شيء، لا من قبل أنفسهم ولا من قبل غيرهم. ثم معي يا إخوان عصمة تامة. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى، لا يحمله غضب أو انفعال أن يدخل في دين الله ما ليس منه، ولا حمية ولا رغبة ولا رهبة، ما يخرج بين فكيه إلا الحق. طيب من خارجه، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني ما أرسل الله تعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا تلا ما أوحي إليه ألقى الشيطان في أمنيته، يعني حاول الشيطان أن يدخل في قراءته ما ليس منها، لكن ينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينفيه ويحكم الله آياته فيتقنها فلا يختلط بها شيء ليس منها والله عليم حكيم. إذن نقول في باب عصمة الأنبياء: إن أنبياء الله تعالى معصومون من جهة التحمل والبلاغ، حتى الوقت الذي سحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في صحيح البخاري، لم يكن هذا السحر مؤثرا في تبليغه، وإنما كان مؤثرا في مجريات حياته، فيظن أنه قد فعل الشيء ولم يفعل، يظن أنه قد أتى ولم يأتي ونحو ذلك. أما ما يتعلق بجانب التشريع والوحي فكما قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأما الكبائر فإن أنبياء الله معصومون عنها، وأما الصغائر فجمهور العلماء على أنها تجوز في حقهم، أن الصغائر والخطأ يجوز في حق الأنبياء. ولهذا أمثلة كثيرة، منها نسيان آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزما. ومنها سؤال نوح ربه بقوله ابني من أهلي، ومنها أن موسى عليه السلام وكز القبطي ولكن لم يرد قتله، إن القتل كبيرة، هو ما أراد القتل فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. فموسى عليه السلام لم يقصد القتل، وإنما وكز هذا القبطي حمية ونصرة لإسرائيلي الضعيف. وماذا أيضا؟ ذنون خرج مغاضبا. وهكذا تجد أن كثيرا من أنبياء الله وقع منهم ما يستدرك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في السيرة لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الأسرى يعني مال إلى الفداء، حتى أنزل الله تعالى عليه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي قصة الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي قصة التحريم حينما حرم على نفسه شيئا من المباح فيما ذكر الله تعالى في سورة التحريم. وماذا أيضا مما استدرك الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم في غزوة تبوك، وكذلك أن الله نهاه أن يصلي على المنافقين. المقصود أنه ربما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأنبياء الذنب أو الخطأ، لكن كما قلنا العصمة هنا تكون من جهتين: أولا أن ذنبهم مغفور، ثانيا أن خطأهم لا يقرون عليه بل ينبهون عليه. وهذا هو القول الفصل في مسألة العصمة. واعلموا أن بعض المتكلفين من العلماء والمفسرين أرادوا ألا ينسب إلى نبي أي خطأ بشري، وهذا من التكلف. فقالوا مثلا يوسف عليه السلام لما قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها، قالوا همت به تريده على الفجور وهم بها يضربها، هذا من التكلف. وإنما في الحقيقة قام عنده ما يقوم عند بني آدم من الشهوة الغريزية، لكن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرده إيمانه إلى الجادة، فهذه منقبة له. لكن بوصفه بشر يمكن أن يقع في قلبه ما يقع في قلوب بني آدم. وكذلك حاولوا التكلف في قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. بعضهم قال ذنبك يعني ذنب أبيك آدم، وبعضهم قال ذنبك يعني ذنب أمتك. ما هذا؟ من قال ذنب أبيك آدم؟ فهذا هو عين قول النصارى في الخطيئة، أن البشرية يعني مدينة بخطيئة آدم في نظريتهم في الخطيئة والتكفير. ما هذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قولهم أن ذنوب أمتك فهذا أيضا باطل. ألم تروا أن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين ذنبه وذنوب المؤمنين والمؤمنات. لكن نقول كما قال الله إنه ذنب، لكنه ذنب مغفور وخطأ لا يقر عليه. قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض يعني أثقل وأكهل، أنقض ظهرك. ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لشفافيته الإيمانية تكون هذه الذنوب ثقيلة جدا على نفسه لكماله الإنساني والإيماني. قال ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك، كيف وقع ذلك؟ بقرن اسمك مع اسم الله في الأذان والخطبة والتشهد، فلا يكاد يذكر اسم الله عز وجل إلا ويقرن به ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وكذلك الخطيب وغيره. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. طيب، قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا. العسر هو الشدة، واليسر هو الفرج والسهولة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما فائدة هذا التكرار؟ قد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يغلب عسر يسري. ما وجه ذلك؟ لماذا جعل اليسر مثنى والعسر مفرد؟ فالتعريف يدل على الوحدة، منكر فدل على التعدد، أي هذا وجهه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه الآية وقعها على النفوس وقع حميد، فهي كالبلسم للجروح، فكلما أحس الإنسان بضائقة ذكر قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، ما من عسر في هذه الدنيا إلا ويكتنفه يسرا. فلا تيأس ولا تحبط ولا يضيق صدرك، فإن الله سبحانه وتعالى له نفحات فيخفف هذه البلية وهذه المصيبة وتتقشع سحائبها عما قليل، لكن اصبر. ثم إن الله تعالى ختم هذه السورة بقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت هكذا أطلق، فرغت مما؟ اختلفت عبارات المفسرين في ذلك، فمنهم من قال فإذا فرغت من صلاتك، ومنهم من قال فإذا فرغت من جهاد عدوك، وكأن هذا لا يستقيم والسورة مكية. ومنهم من قال فإذا فرغت أي من أمور دنياك. والأولى ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله من حمل الآية على العموم، وأن المقصود إذا فرغت من كل ما يشغلك من أمر دينك ودنياك، وأقصد بأمر دينك يعني الأمور اللازمة والوظائف الراتبة. قال فانصب، أي اتعب في عبادة ربك ودعائه. ففي هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوفر على طاعة الله كلما أمكنه ذلك، وقد كان، فإنه سيد الذاكرين وإمام المتعبدين. قال وإلى ربك فارغب، قدم الجر والمجرور لكي يحصل به الاختصاص والحصر. وإلى ربك فارغب، ارغب يعني اطلب وتضرع. فهذه السورة يستفاد منها عدد من الفوائد، منها أولا انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام علما ودعوة وخلقا. واعلموا يا رعاكم الله أن هذا الوصف لا بد منه للمؤمن ولا بد منه للداعية. لا يمكن في الحقيقة للداعية أن يدعو وهو ضيق الصدر. ألم يقل موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فمن شرائط الداعية أن يكون منشرح الصدر، لأن شراحية الصدر قوة، قوة قلبية وقوة نفسية تجعل الآخرين يقتنعون به وهم يدركون من فلتات اللسان وتعابير الوجه وحسن البيان وغير ذلك أنه منشرح أو منقبض، والناس دائما تثق بصاحب القلب المنشرح. أما المستضيق فلا يرونه أهلا للتوجيه والإرشاد. فعلى هذا ينبغي دوما أن الإنسان يطلب لنفسه شراحية الصدر. فإن قلت من الذي يكره ذلك ومن لا يريد ذلك، وهل أحد يتمنى أن يكون ضيق الصدر؟ أقول لا، لا أحد يتمنى ذلك، ولا أحد إلا ويتمنى أن يكون منشرح الصدر، لكن لكل شيء سبب، وتحصيل الأمور بتحصيل أسبابها. فهيئ نفسك لكي تكون منشرح الصدر في جميع أحوالك، أو على الأقل في معظم أحوالك، أو على الأقل في حال دعوتك وتعليمك. وإلا فإن النفس يطيف بها ويجتاحها من المشاعر السلبية وضيق الصدر ما لا يخفى. حتى إن بعض الناس حدثني هذا اليوم في الهاتف أنه إذا ضاق صدره لم يقرأ القرآن ولم يشتغل بالأذكار ولم يصلي الرواتب، ويعني أطبق عليه فلا يصنع شيئا، يعني كأنه معتقل لا يستطيع الحركة. وهكذا، لأن الغم أحيانا يطبق على الإنسان، وتجد عند كثير من الناس الذين يشكون من الاكتئاب أو من بعض المظاهر النفسية تجده يقول يا شيخ والله أني لا أتهنأ بعبادتي لا بدعائي ولا بصلاتي، وقد يظن أن هذا ناتج عن ضعف إيمان. ليس بالضرورة، هذا ناتج عن اعتلال النفس، لأن النفس إذا اعتلت ومرضت لم تؤدي وظائفها بالشكل الصحيح. فالمكتئب كما أنه لا يجد طعما للطعام ولا طعما للنوم ولا أنسا بالحديث، كذلك لا يجد مثل هذا في العبادة غالبا ولا في الدعوة. وعلى هذا أيها الإخوان ينبغي للإنسان أن يحرص على صحته النفسية مثل ما يحرص على صحته البدنية، عليه أنه يحرص على صحته النفسية. وهو معنى ذلك أنه يرفه نفسه ويطلق لها العنان فيما تشتهي، لا، بالعكس، هذا قد يقودها إلى مزيد من الاضطراب والاعتلال، لكن يكون موصولا بربه عز وجل محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وأنسا بالله وفرحا بذكره. هذا هو الذي يحقق الصحة النفسية والسعادة المعنوية، وبه تحصل شراحية النفس، فتجد المؤمن قويا في البيان، له لسان ناطق وله تأثير بالغ بسبب هذه الشراحية. وأعظم من أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، فهو لا يضيق ذرعا بالبيان ولا بإخلاق الناس على اختلاف هيئاتهم. يأتي إليه الأعرابي الفض الغليظ فيضرب على عاتقه وعليه برد يماني حبرة خشن ويشده بقوة، يقول أنس حتى رأيت أثر ذلك على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا محمد مر لي بعطاء أو أعطني مما أعطاك الله، جفاء في الأسلوب في الكلام وفي التصرف، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد أن يبتسم ويأمر له بعطاء. الله أكبر، من يطيق هذا إلا نفس تمرنت وجاهدت حتى وصلت إلى هذا المستوى السابق. وقد يحصل للإنسان بالمجاهدة أن يبلغ مراتب في هذه الأمور. طيب، الفائدة الثانية مغفرة ذنبه صلى الله عليه وسلم ووضع ما يثقله، لأن قوله في الواقع ووضعنا عنك وزرك ربما نقول إنها أعم من مجرد مغفرة الذنب، فما أهم النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أيضا يحطه عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يهمه أمور عدة غير مسألة الذنب. فالعبارة ووضعنا عنك وزرك، الوزر في أصل اللغة هو الثقل، شيء الثقيل، فلهذا تكون الآية أعم من فقط إرادة الذنب، فكل ما يهمه ويغمه ويثقله فالله تعالى قد حطه عنه. الفائدة الثالثة إمكان وقوع الذنب منه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا ينافي العصمة. الرابعة تحقق وعد الله تعالى برفع ذكر نبيه في الخافقين، ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر، رجل عربي من قريش، ما شأنه بهذه الأمم والشعوب والأعراق التي تعيش في أرجاء الكرة الأرضية، وكلهم يهتفون بذكر اسمه، يقولون في أعلى مبانيهم أشهد أن محمد رسول الله، ما الذي يربطهم به؟ هذا الإيمان. وتحقق موعود الله لنبيه برفع ذكره، فلا تكاد تجد قرية ولا بلدة فضلا عن المدن والحواضر في أرجاء الأرض وقاراتها المختلفة إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجلجل على المنابر وفي المنائر وفي المناسبات. من الفوائد أيضا لطف الله تعالى الظاهر والخفي من قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اعلموا أيها الإخوان أن لله تعالى لطف ظاهر ولطف خفي. فاللطف الظاهر هو ما تدركه أنت من الأمور والحوادث التي يخفف الله تعالى عنك بها المصاب ويجلب لك الرحمة، لكن هناك أمور لا تدركها يقضيها الله تعالى ولا تشعر بها، فاشكر الله على لطفه الظاهر والخفي. ولذلك كان من أسماء الله الحسنى اللطيف، واللطف هو ما دق وخفي. من الفوائد أيضا الأمر بالاشتغال بعبادة الله تعالى، قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب. وهذا الحقيقة أيها الإخوة هو مشروع الحياة، عبادة الرب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هل يفهم من هذا أن الإنسان يعكف في المسجد وينقطع عن مصالحه؟ لا، أنت إذا أصلحت النية صرت في كل ما تأتي وما تذر متعبد لله تعالى، تطلب ما عنده وتحتسب عليه ما تلقى، حتى في سعيك على أهلك، حتى اللقمة تضعها في زوجتك، ولكن مع ذلك لا بد أن تجعل حظا للعبادات المشروعة والنوافل الراتبة التي شرعها الله تعالى. الفائدة السابعة: الأمر بالرغبة إليه سبحانه، وإلى ربك فارغب. تأملوا هذا المقام، مقام الرغبة. ما معنى أن ترغب إلى ربك؟ يعني أن تطلب هذا الرب وتضرع إليه وتتوجه نحوه. فهل يصاحبك هذا الشعور أن يحس الإنسان بالشوق إلى ربه والسعي إليه؟ هذا مما ينبغي أن يحققه المؤمن في قلبه. الفائدة الأخيرة فائدة أصولية، وهي أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الأمة ما لم يرد دليل على التخصيص. فحين يقول الله تعالى لنبيه في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هل يقال هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقال هذا أمر من الله لنبيه ومن بعده لأمته. فالأصل أن ما أمر الله تعالى به نبيه ينسحب على عموم الأمة. ومما يدلك على هذا المعنى أن الله تعالى قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتوجه الخطاب من أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم الأمة. اللهم إلا أن يرد دليل يدل على التخصيص، مثل قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يقول أن قائل: والله فلانة وهبت نفسها لي ولا مهر علي، فيقال: لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خصه به.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.